أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد لا زال الحديث في مبحث تعارض الأدلة وذكرنا أن التعارض على صنفين عندنا تعارض أسميناه بالتعارض المستقر وهو الذي لا يمكن الجمع بين الدليلين المتنافيين وعندنا تعارض أسميناه بالتعارض غير المستقر وهو الذي يمكن علاجه بمعنى الجمع بين الدليلين المتنافيين وذكرنا أن طريقة الجمع بين الدليلين المتنافيين تعتمد على آليات وقواعد اصطلحنا عليها بقواعد الجمع العرفي وأوضحنا وجه التسمية بقواعد الجمع العرفي كان الكلام في تطبيقات على مسألة قواعد الجمع العرفي وتقدم التطبيق الأول وصل بنا الكلام إلى التطبيق الثاني وهو التقييد. ما معنى التقييد؟ التقييد معناه إذا ورد عندنا دليل مطلق، مثلا أكرم العالم، مدلول هذا الدليل وهو أكرم العالم ما هو؟ شمول وجوب الإكرام لجميع أفراد العالم. أكرم العالم مقتضى الإطلاق وعدم ذكر القيد هو شمول الإكرام لجميع أفراد العالم تمسكا بقرينة الحكمة، إذ لو كان يريد حصة خاصة أو يريد فردا خاصا من أفراد العالم لذكر، وحيث لم يذكر إذن لا يريد. إذن كل قيد لم يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده جدا، بمقتضى أن المتكلم في مقام بيان تمام مراد جدي. تقدم قرينة الحكمة. إذن الدليل الأول هو أكرم العالم، مدلول هذا الدليل، مفاد هذا الدليل وجوب الإكرام لجميع أفراد العالم، هذا الدليل الأول. ولو جاء دليل آخر، جاء دليل آخر قال لا تكرم الفاسق، مدلول هذا الدليل هو النهي عن إكرام الفاسق، هنا يحصل تنافي بين مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني. مدلول الدليل الأول أن وجوب الإكرام بمقتضى الإطلاق يشمل الفاسق أو لا يشمل؟ يشمل. أكرم العالم، قلنا يشمل هذا الدليل بمقتضى إطلاقه جميع أفراد العالم ومنها الفاسق. إذا مدلول الدليل الأول هو شمول الإكرام حتى للفاسق، بينما مدلول الدليل الثاني النهي عن إكرام النهي عن إكرام الفاسق. إذا مدلول الدليل الأول إكرام الفاسق، مدلول الدليل الثاني عدم إكرام الفاسق، فيحصل تنافي بين الدليلين. ولكن يمكن علاج هذا التنافي بالبيان التالي: نقول عندنا دليل مطلق ودليل مقيد. هنا نقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق. وجه التقديم أن الدليل المقيد يكون قرينة مبينة للدليل المطلق. وتقدم في مبحث حجية الظهور أن القرينة تقدم على ذي القرينة، وهذا ما تقدم، ونفس المثال تقدم. فلهذا نقول في المقام: الجمع بين الدليلين هكذا، يجب إكرام العالم باستثناء الفاسق، فالفاسق يخرج من الوجوب ويبقى غير الفاسق مشمولا للوجوب، فيكون مفاد الجمع بين الدليلين هكذا: يجب إكرام العالم إلا الفاسق، لأنه هو الذي خرج بالتقييد. وهذا الجمع هو جمع عرفي بين المطلق والمقيد. هذا مثال على الجمع العرفي. إذن لماذا يقدم المطلق على المقيد؟ من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. التطبيق الثاني هو التخصيص، وبيانه: إذا ورد دليل عام في التقييد نقول يرد دليل مطلق، هنا نقول يرد دليل عام. مثلا دليل عام: أكرم كل عالم. قد تقول: ما هو الفرق؟ نقول: الفرق بين الإطلاق وبين العموم أن الإطلاق يستفاد من قرينة سياقية اسمها قرينة الحكمة، بينما العموم يستفاد من الأداة. ولهذا أكرم العالم يقال دليل مطلق، أما أكرم كل عالم يقال دليل عام، لأن العموم استفيد من أداة العموم وهي كل. أكرم كل عالم دليل عام، ومقتضى العموم استيعاب جميع أفراد العالم بما فيها الفاسق. وجاءنا دليل خاص يقول: لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق. يحصل تنافي بين الدليلين او لا يحصل؟ ابتداء يحصل تنافي، اذ مدلول الدليل العام شمول وجوب الاكرام حتى للفرد الفاسق، ومدلول الدليل الثاني عدم وجوب اكرام، حرمة وجوب اكرام الفاسق، لا تكرم الفاسق. فيحصل تنافي بينهما بنفس البيان الذي تقدم. كيف نجمع بين هذين الدليلين المتنافيين؟ نقدم الخاص على العام، فيكون مفاد الدليل النهائي هو أكرم كل فاسق إلا أكرم كل عالم إلا الفاسق، بتقديم الخاص على العام من باب تقديم القرينة على، لأن الخاص يكون قرينة على العام كما كان المقير قرينة على المطلق. وهذا وجه جمع عرفي بين الدليلين. إذا ما قلنا في التقييد يقال في التخصيص، مع الفارق وهو أن مدلول الإطلاق أن الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة، بينما العموم يستفاد من أداة العموم. قال: قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الدليلين أضيق نطاقا. ما معنى أضيق؟ يعني أخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. بيان ذلك مثاله أن يقال: الربا حرام. ما هو موضوع هذا الدليل؟ الربا حرام، حرام حكم موضوعه
الربا. الربا هنا يشمل جميع المعاملات الربوية، سواء بين الإنسان وصديقه، بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته. لا يوجد هنا ما يدل على التقييد في هذا الدليل. الربا حرام، مقتضى الإطلاق شمول الحرمة لجميع أصناف الربا، حتى بين الوالد وولده لا يوجد استثناء هنا. الربا حرام. إذن هنا الموضوع الأول، الموضوع الدليل الأول أعن من موضوع الدليل الثاني، وهو الربا بين الوالد وولده مباح. هنا حصر الموضوع الحكم وهو الإباحة في خصوص الربا بين الوالد وولده. إذن أيهما أوسع دائرة، موضوع الدليل الأول أو الدليل الثاني؟ موضوع الدليل الأول أوسع، وموضوع الدليل الثاني أضيق نطاقا وأخف دائرة. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام، لأنها تمنع بإطلاقها، لأن مقتضى الحرمة عن التعامل الربوي، لاحظ، مع أي شخصين وإن كان بين الوالد وولدي. والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لأنها تسمح بمقتضى مباح بالربا بين الوالد وولده خاصة. وهنا يحصل التنافي، مقتضى الجمع بينهما أن يقال هكذا: الربا حرام إلا بين الوالد وولده. نحن مثلنا على هذا المثال بقولنا: أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. وفي هذه الحالة نقدم النص الثاني وهو المقيد على الأول، لأنه يعتبر بوصفه أخف موضوعا من الأول. ماذا يعتبر؟ قرينة عليه. ولهذا قلنا المقيد قرينة على المطلق، والخاص قرينة على العام، والقرينة تقدم على ذي القرينة. القرينة يعني المفسر، وذو القرينة المفسر، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني، وهذا قلنا مفاد الجمع العرفي، وهو أن نجمع بين أن تحديد المراد الجدي للمتكلم يتوقف على بيان تمام كلامه، أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال: الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده، لأبطل الخاص يعني القرينة. هذه القرينة متصلة أو منفصلة؟ أحسنتم، منفصلة. إذا تذكرتم قلنا نحن القرينة المنفصلة ما هو دورها؟ تلغي الظهور أو تلغي الحجية فقط؟ تلغي الحجية، يعني يبقى الدليل الأول ظاهر في العموم وفي الإطلاق والشمول، لكن ليس هو المراد الجدي، يعني ليس هو الحجة، بخلاف القرينة المتصلة قلنا تلغي الظهور التصديقي. لأبطل الخاص مفعول العام، أبطله مفعول العام وظهوره في العموم. هنا عموم أو إطلاق؟ الربا حرام والربا بين الوالد وولده مباح. أحسنتم، إطلاق. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة. ويسمى تقديم الخاص على العام ماذا نسميه؟ التخصيص. يقال هذا الدليل يخصص العام. إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، ويسمى تقييدا إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد. فهنا السيد عندما قال يبطل مفهوم المفعول العام وظهوره في العموم يريد بمعنى الاستيعاب والشمول، لا العموم الذي يقابل الإطلاق، العموم بالمعنى اللغوي وهو الاستيعاب والشمول. ويسمى الخاص بالحالة الأولى مخصصا، يقال هذا دليل مخصص، وفي الحالة الثانية يسمى دليل مقيد. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. يعني إذا قيل أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، الذي يخرج فقط الإكرام الفاسق، ويبقى الإكرام يشمل غير الفاسق لأنه لا يوجد ما يخرجه. إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف ولا أكثر، وما قامت على الخلاف هو خروج فقط الفاسق. فيبقى وجوب الإكرام، مثلا لو كان عندنا 100 صنف من العالم والصنف 100 هو الفاسق، نقول في المقام لا تكرم الفاسق يكون مقيد لدليل أكرم العالم، ومقتضى التقييد عدم شمول الوجوب للفاسق، ويبقى شمول الوجوب لمن؟ للـ99، يعني للعادل والعادل النحوي وغيره، والفقيه والأصولي والفيلسوف إلى آخره. التطبيق الرابع، وهو ما يعرف في كلمات الأصوليين بالحكومة، والحكومة أصناف، حكومة وحدة وطنية، حكومة فدرالية، لا نريد بالحكومة مصطلح الأصول، مصطلح أصولي وليس مصطلحا سياسيا. تفت جيدا للحكومة، أضرب مثالا على ذلك. لاحظ معي المثال، أضرب مثالا. المثال الأول، يجب الحج على المستطيع. جاءنا دليل يقول يجب الحج على المستطيع، وجاءنا دليل آخر يقول المدين ليس مستطيعا. هنا إذا لاحظنا هذين الدليلين نستكشف هذه الخصوصية، وهي أن الدليل الثاني له نظر إلى الدليل الأول أو أجنبي عنه، ناظر إليه. لاحظ معي، يجب الحج على المستطيع، الدليل الثاني ماذا يقول؟ المدين ليس. إذا هو ناظر إلى الدليل الأول أو ليس ناظر؟ نعم، لأن الدليل الأول يتحدث عن الاستطاعة وأن موضوع وجوب الحج هو إلى الدليل الثاني، لا هنا إلى الدليل الأول بدليل. أفرض أنه لا يوجد عندنا هذا الدليل، المدين ليس مستطيعا، له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ أي ثمرة؟ المدين ليس مستطيعا لا تترتب عليه أي ثمرة، يعني يكون الأول. بينما عندما جاء الدليل الأول وهو يجب الحج على المستطيع، الدليل الثاني وهو المدين ليس مستطيعا، تكون له ثمرة أو لا تكون له ثمرة؟ تكون له ثمرة. ما هي ثمرته؟ نفي وجوب الحج عنه. إذا لو جاء بهذا الدليل وهو المدين ليس مستطيعا من دون أن يصرح بالدليل الأول، تكون له ثمرة أو لا تكون له ثمرة؟ لا تكون له. وهذا معنى أن الدليل الثاني ناظر إلى الدليل. ما معنى ناظر؟ يعني هو في مقام بيان الدليل الأول ويشرح المقصود من الدليل، شارح له، مفسر له بنحو من أنحاء التفسير. إذن أول خصوصية للحكومة كون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الثاني، يعني كأنه عندما كأن الدليل الثاني لسان حال كأن الدليل الثاني لسان حاله ما هو؟ يقول ترى أنا عندما أقول المدين ليس مستطيعا أنا ملتفت إلى الدليل الأول وهو يجب الحج على المستطيع. هذا مثال أقرب لكم المثال. مثال آخر، إذا جاءنا دليل يقول الربا حرام، الربا حرام، وجاء دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده. إذا قال لا ربا بين الوالد وولده وافترضنا أنه لا يوجد عندنا دليل يقول الربا حرام، له ثمرة أو لا ثمرة فيه؟ لا ثمرة. إذا جاء الدليل الثاني وهو لا ربا بين الوالد وولده، كأن هذا الدليل يقول أنا ناظر إلى ذاك الدليل الأول وهو الربا.
الربا.
إذا أول شيء في الحكومة هي كون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، هذا مقوم الحكومة. بناء على ذلك نقول كيف جيدا يجب الحج على المستطيع، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني المدين ليس مستطيعا. في الحقيقة هنا هذا الدليل الأول لو أردنا أن نحلله نقول يشتمل على حكم ويشتمل على ما هو الحكم؟
وجوب الحج.
ما هو موضوع الحكم؟ جيد، هذا تحليل الدليل الأول. الدليل الثاني عندما يقول المدين ليس مستطيعا ماذا فعل؟
نفى
موضوع وجوب الحج عن المدين. موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة. عندما يأتي الدليل الثاني يقول المدين ليس مستطيعا، إذا نفى موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة عن المدين، وبالتالي ينتفي الحكم أو لا ينتفي. التفت جيدا، أريد أن أعبر هكذا، أقول ينتفي الحكم وهو وجوب الحج بلسان نادي هنا لم يأتي ويقول المدين، يعني لحظة الفرق، لو افترضنا أنه قال المدين لا يجب عليه، المدين لا يجب عليه الحج، هنا نفى الموضوع أو نفى مباشرة الحكم؟ مباشرة نفى. أما هنا نفى الحكم مباشرة أو غير مباشر؟ بأسلوب غير مباشر. هو صحيح لم تصرح المدين ليس مستطيع، لم يقل لا يجب عليه الحج، إنما قال المدين لا تنطبق عليه الاستطاعة. إذن الذي نفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى. ولهذا نقول هنا نفي الحكم بطريق مباشر أو غير مباشر؟
بطريق غير مباشر.
وبعبارة أخرى لك أن تقول يجب الحج على المستطيع.
المستطيع له أفراد متعددة، تارة يكون المستطيع مدين وأخرى غير.
وقد يكون الإنسان مدين ولكن عنده أموال، عليه أموال في ذمته للناس، مع ذلك مستطيع. إذن التفت جيدا، عنوان الاستطاعة حقيقة، عنوان الاستطاعة حقيقة تنطبق على المدينة ولا تنطبق؟ تنطبق على المدينة. إنسان في ذمته للناس أموال، مع ذلك هو ما شاء الله عنده في حسابه أموال كثيرة، مستطيع. إذا حقيقة الاستطاعة تنطبق على المدينة ولا تنطبق؟ تنطبق. عندما جاء الشارع
قال عنوان الاستطاعة لا ينطبق على فنفى الاستطاعة عن المدين. هذا النهي نفي حقيقي أو تعبدي؟
تعبدي
أحسن. هذا النهي نفي. فعندما نقول ينتفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هذا النهي ونفي نفي تعبدي وليس حقيقة، فليكن حقيقة هو مستطيع. المثال الثاني التفت إليه جيدا، يقول لا صلاة إلا بطهور، ودليل آخر يقول الطواف بالبيت صلاة.
هذا الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول أو ليس ناظرا؟
ناظرا إلى الدليل الأول. كأنه عندما يقول الطواف بالبيت صلاة، صلاة يعني طبقوا عليها شروط. وما شروط الصلاة؟
طهارة.
إذا الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول أو ليس ناظرا له؟ ناظر إلى الدليل الأول، ولكن ما هو نحو النظر؟ هنا نحو النظر أنه ينفي الموضوع وبالتالي ينتفي الحكم.
هنا ماذا نقول؟ الطواف بالبيت صلاة يريد أن يقول أن ما يترتب على الصلاة من شروط يترتب على الطواف. سؤال، ما هو الفرق بين هذا المثال وهذا المثال؟ تفت إليه جيدا الفرق. الفرق هكذا، قلنا نحن عنوان المستطيع ينطبق على المدين وغير المدين، يعني للمستطيع كم فرد؟ فردان. عندما جاء الدليل الثاني وقال المدين ليس مستطيعا، نفى الفرد الاول. اذا ضيق او لم يضيق؟ ضيق موضوع الاستطاعة، وهذا ما تسمى حكومة ماذا؟ مضيقة، تضيق. هنا لا صلاة كم فرد للصلاة؟ فرد واحد، وهي هذه الصلاة المشتملة على ركوع وسجود وتشهد، ليس للصلاة إلا فرد واحد. عندما يأتي الدليل الثاني يقول الطواف بالبيت صلاة، في الحقيقة والواقع أدخل فردا وهو جعل الطواف من أفراد هذا الجعل. الطواف فردا من أفراد الصلاة، هذا الجعل حقيقي أو تعبدي؟ حقيقة الطواف صلاة؟
لا،
بدليل أن الطواف لا يشتمل لا على ركوع ولا على سجود،
ولكن الشارع وسع دائرة الصلاة وجعل من أفرادها
وهذه ما تسمى حكومة. حكومة
إذن معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا
إلى الآخر،
إما على نحو يضيق أو على نحو
يوسع. واضحة؟ إلى هذا المقدار واضح؟
نقدم تطبيق لهذا المقدار ثم نواصل البحث. قال وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة، يعني ينفي الحكم بنفي الموضوع. ومثاله أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، هذا الدليل الأول. دليل آخر المدين ليس مستطيعا، فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن نفيا حقيقيا أو تعبديا؟ قلنا تعبديا. فيؤخذ هنا، يحصل تنافي بين الدليلين أو لا يحصل تنافي؟ لا يوجد تنافي. ابتداء يوجد تنافي. يجب الحج على المستطيع ومن المستطيع المدين. إذن يجب الحج على إذن مدلول الدليل الأول أن الحج يشمل المدينة أو لا يشمل المدينة. يشمل المدينة، هذا مدلول الدليل الأول. لكن عندما جاء الدليل الثاني وهو يقول المدين ليس مستطيع، إذن ينتفي الحج أو لا ينتفي؟ ينتفي الحج. فيقال إذن يوجد تنافي. الدليل الأول مدلوله وجوب الحج على المدين باعتبار أنه مستطيع حقيقة، والدليل الثاني ينفي وجوب الحج وإن كان بلسان نفي الموضوع. إذن يحصل تنافي، الأول يوجب الحج على المدين، الثاني ينفي الحج عن المدين. كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بتقديم الدليل الثاني على الدليل الأول، والدليل الثاني يكون حاكما على الدليل الأول، والدليل الأول هو المحكوم لأن الذي يقدم يكون هو الحاكم، فيؤخذ بالدليل الثاني ويسمى حاكما ويسمى الدليل الأول محكوما. ما معنى أن يقدم الدليل الثاني؟ يعني لا يجب الحج على المدين. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر سواء عن طريق التقييد أو عن طريق التخصيص أو عن طريق الحكومة، ماذا تسمى؟ بقواعد الجامع العرفي. اكتبت جيدا. لو قلت لك ما الفرق بين الحكومة وبين التخصيص؟ لاحظ معي. وبعبارة أخرى لو قلت ما الفرق بين هذين المثالين؟ المثال الأول هكذا: أكرم العالم، أو يجب إكرام بدل صيغة، لن نقول مباشرة يجب إكرام العالم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما هو؟ لا تكرم. تقديم الدليل الثاني على الأول ماذا أطلقنا عليه؟ أحسن، تقييد. تخصيص إذا كانت أداة عموم كل، صحيح؟ يجب إكرام العالم ولا تكرم الفاسق، قلنا هذا الدليل يكون مقيدا في الدليل الأول وتسمى الحالة بحالة التقييد. جيد، شوف المثال الثاني: يجب إكرام العالم، والدليل الثاني يقول الفاسق ليس عالما، ليس بعالم. النتيجة النهائية واحدة أو غير واحدة؟
واحد.
مقتضى الجمع بين الدليلين يجب إكرام العالم لا تكرم الفاسق، النتيجة ما هي؟ عدم إكرام الفاسق. هنا عندما يقول يجب إكرام العالم والفاسق ليس بعالم، إذن لا تكرم، النتيجة واحدة، لكن أين الفرق؟ تبت جيدا. الفرق بينهما أن لا تكرم الفاسق، هنا يوجد نفي للحكم بنحو مباشرة، هو لا تكرم الفاسق. لا تكرم يعني نفي للحكم، نفي لوجوب الإكرام. إذن هنا يوجد نفي للحكم بنحو، أما في هذا الفاسق ليس بعالم يوجد نفي للحكم مباشر أو بطريق غير مباشر. أحسنتم. هنا المباشر لمن؟ نفى الموت، لهذا نقول هنا نفي
للحكم لكن بطريق غير
طريق غير مباشر يعني بلسان نفي
الموضوع. وهذا ما يسمى حكومة في هذا المثال.
إذن ما هو الفرق بين الحكومة والتخصيص أو التقييد؟ لا فرق تقييد وتخصيص، الفرق بينهما بالأداء وعدم. ما الفرق بينهما؟
التقييد مباشر.
أنه في التقييد يكون نفي الحكم صريح مباشر، أما في الحكومة نفي الحكم يكون بواسطة نفيه. وقلنا هذه النقطة أنه في الحكومة يكون نفي الموضوع حقيقة أو ادعاء تعبدا وليس حقيقة. ولهذا لو قلنا هذا الفرق بين ما الفرق بين هذين المثالين الربا حرام، الربا حرام و الربا بين الوالد وولده ماذا
مباح،
وبين الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده. هذا ماذا يسمى الربا بين الوالد وولده مباح؟ تقييد، وهذا جاء به للتقييد. اما لو قال لا ربا اذا ينفي الموضوع. سمعت ماذا يسمى؟ حكومة. إذن الحكومة تأخذ مسار نفي الموضوع، تأخذ هذا المسار، وإن كان قد تكون حكومة قلنا موسع التفت جيدا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بقواعد الجمع العرفي. يقول قدس سره: إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الكلام الآخر بحيث يكون مخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه فلا يجوز. مكتوب بعض النسخ العلم، لا، فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين. وهذا ما اصطلحنا عليه بالتعارض المستقر، لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتعارضان فيتساقطان. هذا كله فيما إذا كان التعارض بين دليلين محرزين، يعني دليل محرز ودليل محرز لفظيين. قلنا نحن الدليل المحرز تعارض الأدلة المحرزة يأخذ أصناف: دليلين لفظيين، دليلين عقليين، دليل لفظي وعقلي. لهذا قال: حالات التعارض الأخرى وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر. ما معنى دليل من نوع آخر؟ يعني غير لفظي، إما عقلي أو غير عقلي. الإجماع دليل غير لفظي، السيرة دليل غير لفظي، أو دليلين من غير الأدلة اللفظية، يعني إجماع وإجماع، سيرة وسيرة. لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. تبت جيدا. نقول في المقام: يستحيل أن يعارض الدليل القطعي دليل غير قطعي، هذا من المستحيل.
فيما سبق قلنا هكذا من المستحيل أن يتعارض دليلان قط عيان لأنه يؤدي إلى تكذيب المعصوم. كذلك نقول من المستحيل أن يعارض الدليل القطعي دليل غير قطعي. لماذا؟ الوجه واضح، لأن حجية الدليل الظني غير قطعي الظني بعد، حجية الدليل الظني حجية تعليقية. ما معنى تعليقية؟ يعني متى يكون الدليل الظني حجة؟ إذا لم يعارضه دليل قطعي. أما إذا عارضه دليل قطعي تنتفي الحجية ولا تنتفي؟ تنتفي الحجية بانتفاء موضوعها. لأن ما هو موضوعها؟ ما هو موضوع حجية الدليل الظني؟ موضوعه هو موضوع حجية الدليل الظني عدم معارضته بدليل قطعي. فإذا جاء دليل قطعي يعارضه، إذا كان الدليل الظني يخالف الدليل القطعي يكون حجة ولا يكون حجة؟ لا يكون حجة، لأن حجيته معلقة على عدم معارضتي لدليل قطعي. ولهذا حتى خبر الثقة، خبر الثقة دليل قطعي أو ظني؟ ظني. حجة وليس بحجة؟ حجة. خبر الثقة حجة، ولكن متى يكون حجة؟ إذا علمنا أنه لا يكذب دليلا، لا يعارض دليلا قطعيا. أما إذا عارض دليلا قطعيا، إذا عارض دليلا قطعيا لا يكون حجة. وهذا معنى أن حجية الدليل الظني معلقة على عدم معارضته لدليل قطعي. قال الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم وتخطئته. وهو يعني بعبارة أخرى مستحيل شيخنا يحصل تعارض بين دليلين قط، أي مهما كان نوع تلك الأدلة القطعية، بينيك الدليلين القطعيين. ولهذا يقول علماء الشريعة أن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل. من المستحيل دليل لفظي يعارض دليل قطعي عقلي، وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة. ولهذا من المستحيل أن نقول عندنا دليل قطعي عقلي يعارضه دليل من الكتاب أو من السنة قطعي. فإنها جميعا تتفق مع العقل، ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. إذن من المستحيل أن العقل القطعي يتعارض مع النقل القطعي. ثانيا، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي كخبر الثقة ودليل آخر ليس لفظيا ولكن أيضا ليس قطعيا، هنا أيهما يقدم؟ قال يقدم الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما غير اللفظي لا يكون حجة. لماذا لا يكون حجة؟ لأنه معارض بدليل حجة وهو الدليل اللفظي. وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القاطع. ثالثا، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح. ما معنى غير الصريح؟ يعني ليس قطعي الدلالة، يعني ظاهرا. نحن عندنا مرتبة نص ومرتبة ظهور. غير صريح يعني ظاهر تعارض مع دليل عقلي قطعي، أيهما يقدم؟ بعد واضح يقدم الدليل العقلي القطعي على الدليل الله وإن كان حجة، لكن نقول بما أن الدلالة ليست قطعية إذن هذه الدلالة حجة أو ليست بحجة، هذا الظهور ليست حجة. لماذا؟ لأنها تعارض دليلا قطعيا، لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بغض، وحجية الظهور ظنية أو قطعية. وبعبارة أفضل أدق وأصح، حجية الظهور معلقة على ماذا؟ على عدم معارضتها لدليل قطعي. ولهذا نحن في صفات الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، عندما نقول الرحمن على العرش استوى لا نفهم من الاستواء إلا هذا المعنى، يد الله فوق أيديهم لا نفهم، لا نستظهر من اليد إلا اليد المحسوسة، نقول هذا الظهور هو القرآن الكريم قطعي السند أو ليس قطعي السند؟ قطعي السند، ولكن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ نقول ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يعارض دليلا عقليا قطعيا، وهو أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجسم والمكان والزمان، فهو فوق ذلك كله، فلا يمكن أن نفسر اليد باليد المادية، تعالى الله عن ذلك. وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة متى؟ بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه. ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه، لم يرد المعصوم منه، أو لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه ظاهر. لماذا لا يريد المعصوم الظاهر؟ لأنه يصادم دليلا عقليا قطعيا الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور، ولا بد من تأويل ذلك الظهور، بحيث يقال المراد باليد كناية عن القوة والغلبة والسيطرة. وإذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية يعني إجماع وسيرة، فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيان، لأن ذلك يؤدي إلى تناقض، وإنما يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتعارض بين الأدلة المحرزة. يأتي الكلام إن شاء الله في التعارض بين الأصول والتعارض بين الأصل ودليل محرز. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.